السلام عليكم.
بعطيك نصيحة للحياة باختصار: لا تيأس واستمر في المحاولة مهما فشلت في دراستك، في حياتك، في زواجك، في تجارتك، في عملك. أبدا لا تيأس، استمر 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 إلى أن تنجح، لأن رب العالمين أصلا يختبرك في الحياة هذه مرة مرتين ثلاثة إلى أن تجد نفسك وتكتشف موهبتك وتنطلق في نجاحاتك. القصة الليلة هذه راح تعطيكم باور، قصة حقيقية وتعطيكم باور للاستمرار في الحياة والمحاولة إلى أن تنجح. هذا الله يسلمكم قصة عن رجل اسمه أبو علي، أنا ما راح أذكر اسمه. أبو علي هذا كان في عام 97 عمره 18 سنة، من أهل درع البلد في سوريا. وعارفين النظام، إذا واحد بلغ عمره 18 سنة يسحبونه العسكرية. هو وإخوانه أربعة، عنده أكبر منه اثنين وعنده واحد أصغر منه وعنده أخواته طبعا. هذا أبو علي أول ما كمل 18 سنة، رغم أنه ما كمل دراسته لأنه من أسرة فقيرة جدا، وأبوه يعمل في محل بسيط للحداد وكان مشغلهم وهم صغار، أخوانه سبقوه على العسكرية. هو أول ما بلغ 18 توه يقول يا هادي، يبي يشوف الدنيا، يبي يشوف الحياة، يدور له وظيفة، يدور له شيء علشان يعني يتزوج يكون. خذوه العسكرية، وانتم عارفين في سوريا العسكرية سنتين ونصف، يعني هذه مقطوعة من عمرك. راح للعسكرية. المهم في أول عام 2000 خلاص خلص الخدمة العسكرية وطلعوه وجلس في البيت. جلس في البيت كاره الحياة، متضايق، مأيس، يشوف أبوه اللي كان عنده محل بسيط للحدادة وسكره، ويا دوب يعني أبوه عنده كم ليرة يعيشهم فيه، وما عندهم اخوانه ابدا، ما عندهم وظائف، واخواته قاعدين في البيت اصغر منه طبعا مو مزوجات، والحاله كثيفه. قام اشتغل ابو علي، هذا يسمونه ابو علي وهو في شباب قبل لا يتزوج، اشتغل حمالي، حمالي يشيل الاغراض في السوق. ما في شيء، ما في وظيفه، ما في شهاده، ما في. يعطونه 150 ليره في ذاك الوقت، يلا تعيش أسرته، أمه وأبوه وإخوانه وخواته، يعني قوت يومهم فقط. يعني إذا ما يشتغل هذا أبو علي ما يأكلون، ما يتعشون، وإخوانه مو لاقين وظائف. نفسه اللي خلص العسكرية قاعد، واللي أصغر منه دخل العسكرية، وحالتهم هذه، يعني عايشين على كم ليرة اللي عند أبوهم. اشتغل أبو علي 150 ليرة، و150 ليرة ترى في ذاك الوقت كان يعني من تقول 4 دولار بس إنها تعيشهم كأكل وشرب. حالتهم تعبانة. أول يوم، ثاني يوم، أبو علي يطلع من الفجر ما يرجع إلى آخر الليل، يالله يطلع له 150 ليرة ومرات 100 ليرة ويالله يأكلون فيها. بعد مرور كم شهر هذا أبو علي قال لمتى الحياة هذه؟ لمتى أنا بس يعني أشتغل عشان أكل بس؟ مسك أبوه قال له يا يبا يعني ليه متى احنا كذي يبا؟ خلاص يعني شلون بتزوج بكره؟ شلون بكون اسره؟ شلون اخواني يتزوجون؟ ايش اخواتي؟ حرام يعني احنا خايفين اذا احد صار عنده عمليه ما نقدر ندفع عمليته. يا يبا شلون؟ قال يا ولدي انا يعني قلت بكره انتم تكبرون وتساعدوني، الحين صرتوا انتم اللي تبون احد يساعدكم، انا ايش اسوي؟ لو بيدي شيء اقول لا، هذا انا قضيت عمري كله وانا اشتغل حداد، وبالنهاية يعني خلاص كبرت على الشغل وسكرت المحل، ما منه فايدة وما في مردود، والمحل تعرف انت يحتاج الى رأس مال حديد وكذا. قاعد يفكر شوية قال يبا يعني انت ما تقدر تشغل المحل من جديد؟ قال يا ولدي المحل يعني المحل يحتاج الى اطنان من الحديد، احنا شغلنا حداده، لازم نشتري نص طن حديد مطروق، نص طن حديد صلب، حديد اللي هو الزوايا وكذا، بالاضافه الى الاجهزه اللي عندنا قديمه وخربانه موارثها من جد جدي. يعني يبا شلون بشتغل؟ قال يعني كم تحتاج مبلغ؟ قال على شنو؟ قال كم تحتاج مبلغ وتشغل المحل؟ قال والله حسبة تقريبية مو أقل من 150 ألف ليرة. الله الله، 150 ألف ليرة؟ قال خلاص أنا يبا إن شاء الله راح أدبر لك المبلغ. يضحك أبوه، قال 150 ألف ليرة يا يبا من وين تجيبها؟ لو بتسرق ما تجيبها. الولد جلس مع أخوانه يبي يتفاهم معهم على الموضوع هذا، قالهم انتم شايفين الوضع؟ مع انه هو يعني الثالث، في اكبر منه اثنين، لكن كلهم يعني حالتهم يعني مثل حالته، شو يسوون؟ يائسين ومكتئبين وما عندهم شغل ومقضينها بس بالزيارات مع اصدقائهم وبرا عند الباب بس، شو يسوون؟ قال له يعني يا ابو علي ايش تبي نسوي؟ يعني ايش تبينا نسوي؟ احنا لاقين شيء او لاقين شغله وما قلنا لا؟ قال انا مستعد اني اخليكم تتغيرون 180 درجه، بغير حياتكم، بس احتاج منكم فقط انكم تساعدوني لمده 4 اشهر بدون ما تسالوني ايش قاعدين نسوي، وانا مستعد اطلع الذهب. قال هلا شنو طلع الذهب يعني؟ قال احنا بنجمع 150 الف ليره علشان نشغل محل ابونا من جديد في الحداده. قالوا زين اوكي، ومن وين نجيبها؟ قال انتم ماكم شغل، ابيكم بس توافقون على الخطه اللي اسويها. قالوا هلا اوكي يلا. قال بكره الصبح كل واحد يجهز نفسه وزاده واغراضه وملابسه ونبي نروح الى دمشق. قال دمشق شو نسوي هناك؟ قال ماكم شغل، انا قلت لكم من الاول ما حد يسالني. قال هلا ماشي بنمشي معاك لاخر شيء. وفعلا يوم صحوا الصبح وكذا خذاهم ويطير فيهم الى دمشق الى سوق الهال. سوق الهال هذا هو قريب من مدينة جنب ساحة العباسية لبيع المنتجات الغذائية، ويسمونه سوق الهال ترى من عام 1930 تقليدا لسوق الهال الأصلي اللي في باريس. طبعا سوق الهال اللي يبيع المواد الغذائية موجود في اسطنبول وموجود في حلب وحمص ودمشق وما في مكان إلا على اسم سوق باريس هذا القديم، فمعروف السوق ويسمون أي سوق لبيع المنتجات الغذائية يسمونه سوق الهال، وهذا من أشهر الأسواق اللي موجودة في دمشق. مالكم بالطويلة، أو يأخذهم إلى سوق دمشق. أو شنو قصتها أبو علي؟ مو شغال حمالي في السوق اللي في عنده في البلد، فيسألهم يعني التجار، تجار الخضروات والمواد الغذائية، إنه وين أفضل الأسواق موجود في سوريا اللي لو أروح أشتغل يعني ألقى لي فرصة عمل؟ قالوا لا ما في إلا دمشق سوق الهال، هذا ما شاء الله شغال طول الأسبوع إلا يوم الخميس عندهم إجازة، التجار ما يفتحون محلاتهم يوم الخميس، لكن شغال على ودنهم، أي واحد يمد إيده هناك يترزق. قال بس خلاص أقنع أخوانه ويطير فيهم فعلا إلى سوق الهال ويشتغلون هناك حمالية. قاموا يروحون حق التجار، عمي أشيل لك أغراضك، ينزلون بضاعات للسوق، بضاعات يشتريها تاجر يبي يشحنها للمكافرة، ويشتغلون أخوانا من الفجر إلى آخر الليل، واللي يجمع اللي طلعونه من هالشغل هو نفسه أبو علي، هو الزعيم، صحيح في أكبر منه لكن هو العقل المدبر. ويجمعون أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، أخوانا بدأوا يتعبون، قام يصحيهم الفجر، يلا قالوا يا ابن الحلال خلنا نرتاح شوي، احنا ما احنا موظفين في وزارة، يعني عادي لو روح الدوام على الساعة 8-9 ليش خلينا الفجر؟ قال لهم لا، وهذا كان الشرط انكم تشتغلوا معاي وتسمعون كلامي. يلا قم. اوه نشيط ابو علي هذا. اخوان يقول يلا يلا، تحملوا تحملوا تحملوا، شهر شهرين ثلاث اربع، يوم الايام قال لهم خلاص اليوم هذا اخر يوم لكم شغل. صج والله، كم جمعنا مبلغ؟ جمعنا 150. قال لهم جمعنا 300,000 ليرة. ما شاء الله. طبعا ابى اقول لكم شغله، في ذاك الوقت 100,000 ليرة كان بامكانك تشتري فيها قطعه ارض محترمه، يعني المبلغ ما هو هين في سوريا في ذاك الوقت. جميع الاشياء يعني شويه رخيصه، بامكانك انك تعيش فيها يعني، و100 الف تشتري لك ارض، يعني نقولوا ان 500,000 تقدر تتزوج وتشتري لك بيت وتضبط حياتك بالكامل. الان الله يرحم ايامها سوريا اول، الان المليون والمليونين والثلاثه ما يسوون شيء. ما لكم بالطويله، قال لهم ترجعون للبلد وتبلغون ابوي يجيني بكره الصبح، انتظر عند محطه الباصات هذه اللي محطه اللي ينزلون فيها الناس اللي تجي من طرطوس، واللي يجوا من حلب، ويجوا من حمص، واللي يجوا من درعا وكذا، ينزلون في محطه باصات في دمشق. قال انا انتظره بكره في هالمحطه، انا اجي اخذه. قال اوكي ما في مشكله. وفعلا رجعوا اخوانه وبلغوا ابوهم. شنو يبي؟ ليش؟ شنو صاير؟ قالوا لا روح هناك وراح يفهمك في الموضوع. فعلا ابوه اول ما وصل ويستقبل ابو علي، ها عسى ما شرش فيك يا ولدي وكذا. قال يبا انت مو تبي 150,000 ليرة علشان تبدا تشغل محل؟ قال اي نعم. قال الله عطاك 300,000 ليرة، امش معايا الحين واشتري لك الاجهزه اللي انت بيها، ونشتري لنا نص طن مثلا حديد وزوايا وادوات وشغل وكذا. قال اوكي. وفعلا ويشحنون الاغراض بالكامل ويروحون الى المحل ويضبطونه وينظفونه ويشغلونه من جديد ويبدا الشغل. لكن ما في زباين. ابوه بدا يتذمر، قال له يا ولدي خليتني انقطع الالاف على الفاضي، انا قايل لك هالحداده ما منها فايده. قال يا يبا طول بالك طول بالك يا يبا، الشغل ما يجي بسهوله، لازم تسعى له. شوفوا شوفوا الفرق الحين، الاب يأيس في الولد والولد هو اللي يرفع معنويات ولده. سبحان الله، مرات رب العالمين يرزق الناس بعيال تنقذهم من هالدنيا، او مرات يطلع لهم ولد نزغه، اعوذ بالله عساه ما انولد. والله الاب يقول يا ريتني ما تزوجت وجاه القرد هذا. المهم هذا يرفع معنويات ابوه، وابوه يحبط فيه، ابوه يقول له يا يبا اصبر علي، يا يبا اصبر علي، انت خليتني انقط الفلوس، حرام عليك، ما ناكل فيها ونشرب ونعيش، احسن ما خليتني انقطع فيها الحديد اللي ما في زباين، يا ولدي قلت لك هالشغله هذه ما تمشي. قال لا انتظر علي شوي. ايش سوى ابو علي؟ يروح يبحث عن البنايات اللي تشتغل في البنيان، يعني لسه قاعدين يحفرون ويصبون الخرسانة وكذا، ويقابل أصحاب العمارات نفسها أو أصحاب البيوت. يقول له عمي أنت ما تبي شبابيك، ما تبي أبواب، ما تبي دربزين، شبك، يعني كثير أشياء في البيت تحتاج إلى الحدادين. يقول له إيه نعم نبي. يقول له عمي كم في السوق؟ مثلا إذا كان ب15 أعطيك إياه ب14. ينبسط صاحب الملك، خصوصا اذا كان مقاول وعنده اكثر من مبنى وكذا. فصاروا فعلا يقولوا له خلاص خلينا نجرب شغلك، اول شيء في شيء بسيط يعني مثل الدربزين، يلا سوي لنا دربزين خلينا نشوف. على طول ويطير ابو علي لابوه، قال له يبا هذا اوردر، سوي لنا دربزين. ويشتغلون طبعا اخوانه مع ابوه ويسوون اول دربزين، اعجب فيه المقاول، قال له يلا هاك اخذنا بشبابك الخارجية، الابواب الخارجية، ما هي الابواب الداخلية، تحتاج الى البيوت اللي على شكل درابزين نفس الابواب الحديد، يعني في حديد مطروق، في يعني في الحين يسمونه حديد ليزر، قص ليزر وغيره. وقام يشتغل، قام يجيب أوردرات، أو يروح يبحث أي واحد يبني، أي واحد يشتغل يجدد يرمم، يروح لأوه بنفسه ويعرض عليه ويعطيه السعر المناسب، وكانوا يسوون الشغل بشكل محترف. أبوه خبرة قديمة جدا، وإخوانه وهم صغار كان أبوهم يعلمهم يعني. فبدأ الشغل ينهال على محل أبو علي، وبدأت الأمور تتحسن. الطن هم الحدادين شلون شغلتهم الحين، مثلا يروح يشتري طن حديد مثلا نفترض $1,000 مثلا، لما يبيعه بس الطن الحديد لما يبيعه $1,200 بدون شغليده أو القص واللحام والكذا، فيطلع تقريبا الحديد يكلف عليه 1,000 وشغل إيده 1,000، هذا ربحه $1,000 مثلا على الطن الواحد. وشغالين وشوي شوي 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 صار أبوه وإخوانه مو ملحقين على شغل، يقولوا له الله يخليك لا تورطنا مع الناس، انتظر شوي ما شاء الله شغل. قالهم خلونا نتوسع نكبر المحل، وقام يكبر لهم المحل، وفعلا والشغل يستمر، وقام يشغل عنده ناس من أقاربهم وجماعتهم واللي معاهم في البلدة نفسها، وصارت يعني عبارة عن مصنع صغير. بعدين اكتشف أبو علي من خلال العمل وهو يشتغل معاهم ويجيب لهم الشغل، اكتشف أن الناس قامت تهب بموضوع أبواب الألمنيوم، شبابيك الألمنيوم، وكل ما يطلبون حداد إنه يسوي لهم أبواب حديد، وفي بعض الشبابيك يبونها ألمنيوم وهم ما يعرفون في شغلة. قال له أبوه يبا أنا باخذ منكم إجازة 3 أشهر بشتغل لي في محل في دمشق، محل الألمنيوم، وبتعلم الصنعة وأجي يعني نبلش فيها. قال لا أوكي توكل على الله، ويروح فعلا ويشتغل عند أحد المحلات صنايعي في الألمنيوم، وهو عنده خبرة كحداد، وهذا اللي يساعد أنه ينجح في الموضوع هذا، وقام يفهم في موضوع قص الألمنيوم وشون يشتري الألمنيوم وشون يبيعه وكم تكلفته وشون طريقته والفنيات والأمور هذه، ويرجع إلى البلدة مرة ثانية ويفتح محل جنب محل أبوه، محل فقط للألمنيوم. يعني إذا راح حق واحد عنده بناية ياخذ الشغل اللي في البناية كله من حديد ومن ألمنيوم، ما شاء الله صار هل أبو علي وإخوانه وأبوه مطلوبين لنا يعني إتقانهم للعمل، عمل الألمنيوم والحديد، وتنهال عليهم الفلوس. أو ما شاء الله الله فتح عليهم شوي. قام أبو علي ولقى محل كبير وجدا مساحة كبيرة، وقال لأبوه يبا هذا نسوي مصنع صغير ونترك اللي عندنا القديم وننتقل إلى هني. قال أوكي، وفعلا راحوا اشتروا وتوسعوا في الموضوع. مع الأيام أبو علي سمع سالفة، قالوا إن اليونان يومية العامل هناك عندهم اليومية يطلع له تقريبا 700 يورو. وعلى فكرة فعلا اليونان قبل لا تنهار اقتصاديا كانت تعتبر جنة للشخص اللي جاي يدور عن فرصة عمل، الرواتب مرتفعة جدا جدا، كانوا متنعمين، وهذا ترى كان سبب يعني الأزمة الاقتصادية اللي صارت عندهم، ما كانوا يعني حاسبين حساب للأمور كثيرة، أصبح الناس في حالة ترف شديد وتركوا كل الوظائف للغير اليوناني، ويعني في أسباب كثيرة طبعا. فكانت تعتبر في ذاك الوقت حلم لأي شخص يبحث عن عمل، لكن شلون تروح لها؟ تروح لها عن طريق التهريب، أما أنك تهرب عن طريق البحر طبعا من تركيا، أو دايركت إذا تبي تطلع من سوريا تروح عن طريق طرطوس، وهذه اللي سببت كثير من حوادث غرق الشباب اللي راحوا تهريب عن طريق البحر وماتوا في البحر، والله يعين اللي يعني هربوا في اللاجئين وما لاجئين، وانتم سمعتوا المآسي اللي حصلت. الله يرحم اللي توفى، والله يعين اللي تيتم واللي ترمل واللي كذا. المهم أكم بالطويلة، قال أنا بروح إلى اليونان. أبوه قال لي يا ولدي ليش؟ الحمد لله شغل واجد والأمور طيبة. قال لي يا يبا، إذا يومية العامل 700 يورو في اليوم، يعني أنا خلال شهر أطلع اللي أنتم تطلعونه فيها المصنع بروحي. قال يا يبا خلنا أروح، مدام أموركم ماشي هني خلوني أنا أشتغل وأكسب خبرات وكذا، وتنوع الخبرة حلو، وشغل الحديد وشغل الألمنيوم في اليونان أكيد يختلف عن اللي موجود في سوريا، فبروح بشوف الحياة وفيها رزقة. قال الله يوفقك يا ولدي، شنو تحتاج؟ قال أبي 400,000 ليرة من اللي جمعوهم. قال أبوه تفضل. قال يا يبا لا تقول لحد. وكان أصلا أبو علي في ذاك الوقت توه متزوج وعنده ولد واحد توه. قال يا يبا لا تقول لا زوجتي ولا الأمي ولا الأخواني، لما أطلع أهرب وأوصل إلى اليونان راح أتصل عليك وبعدين بلغهم. قال لا ماشي يا ولدي، الله يحفظك ودير بالك على نفسك. قال لا توصي حري صيبه ويروح. أبو علي طبعا في باله أنه إذا راح يونان ما يروح كعامل، إذا العامل ياخي 700 يورو في اليوم يقول لا أنا أروح معلم، وفعلا معلم يعني عنده خبرة يعني. فراح اليونان، قدر أنه يهرب عن طريق تركيا طبعا. ولما وصل هناك بدأ يبحث عن العرب سوريين وغير سوريين وكذا، ويعلمونه وين مكان الشغل، واشتغل وياهم في البداية كعامل. وفعلا كان الكلام صحيح أن اليومية توصل 600-700 يورو، مبلغ كبير جدا بالنسبة له. وكانوا كثير من اللي يهربون يروحون هناك يروحون بشكل مخالف، لكن كان في بالهم أنه أشتغل شهر شهرين ثلاثة سنة سنتين ثلاثة إلى أن يمسكوني، وإذا مسكوهم النظام عندهم في اليونان يمسكون الشخص بس يسفرونه. فهو يقول هذه أنا ورزقتي، صادوني اليوم ولا صادوني بعد سنة، إذا استمريت سنة هذا رزقتي اللي خذيته، وإذا نفس اليوم صادوني وثاني يوم أنا مالي رزقة والله مو موفقني بهالشغلة هذه. راح هناك في البداية لما اشتغل عامل ما كان راضي، فتعرف على يوناني. يوناني هذا صاحب أعمال، هو سواله كذا شغلة يعني حديد ودرب زين وكذا، وانبسط عليه ففاتحه. قال ترى أنا معلم ماني عامل، لكن الظروف هني وأنا محتاج أحد يساعدني، ودي أفتح محل كذا. استانس اليوناني، قال له جد والله؟ قال أنا ساعدك، أنا أفتح لك محل كبير وتشتغل معاي، وسكنك عندي ماكل شارب نايم، وأنا وياك الربح نص بالنص. قال لا أوكي. أو فعلا ويفتح لها المصنع الصغير، أو يشتغل أبو علي شغل رهيب جدا، لدرجة إنه كان يحول مبالغ كبيرة جدا كل شهر لأبوه في سوريا، إلى درجة إن الاستخبارات أو المخابرات السورية قامت ترصد المبالغ الكبيرة اللي يرسلها أبو علي لأبوه. فاستدعوا أبو علي، قالوا تعال يا حبيبي شنو القصة وشنو المبالغ الكبيرة هذه اللي قاعد تجيك من اليونان؟ قالهم والله ولدي رايح مهرب، رايح اليونان يشتغل. فهم شو يسوون بعد يعني، الولد رايح يشتغل والله رازقه قاعد يرسل لأبوه، فاتركه أو إنه لما يجي أبو علي بعدين يستدعون السؤال وشون راح وشون هرب وكذا. واستمر ويرسل كل شهر، وأبوه يجمع بهالفلوس. كان يوصي أبوه يقول له يبا اشتر أراضي، اشتر محلات مدام رخيص والمبالغ الكبيرة اللي قاعد تجيك اشتر يا يبا اشتر. قال حاضر. وفعلا أبوه شرى مزرعة كبيرة وشرى أرض كبيرة، وقام يعمر فيها بيوت حقه وحق عياله وكل واحد، ومنهم أبو علي هم يعمر البيت، وعياله بعد ما تزوجوا كل واحد سكن يعني في شقة، والله من عنم عليهم الحين يعني. إلا زوجة أبو علي، أبو علي زوجته ولده عايشين عند أبوه وأمه، لأن أخواته بعد ما كبروا تزوجوا، وأبو علي لأنه مسافر وعندهم النظام ممنوع المرأة أن تسكن في بيت بروحه، وهذا الصح يعني. وكذلك علشان ترعاهم انهم كبار في السن، وتنتظر زوجها الى ان يرجع من اليونان. مالكم بالطويل، ابو علي جلس اول سنه سنتين وكان اليوناني يموت في ابو علي. كان ابو علي فاتح له باب رزق كبير جدا، وصار حتى اليوناني يحافظ على ابو علي ويحرص عليه انه ما يمشي لكن ابو علي زهق، حاط في باله انه يجلس في اليونان سنه سنتين كافي. الان مرت السنه الثالثه وينتظر، يقول يا رب انه يمسكوني، يا رب انه يسفروني وخلص خلاص، يعني انا مليت. يبي يرجع لزوجته، يبي يرجع يشوف ولده، يبي يشوف المصنع اللي هو مسويه هو واخوانه وابوه، يعني بيعيش حياته. شافنا الموضوع طول. السنه الرابعه يوم من الايام كان مريض، فطلب من بنت اليوناني انها توديه المستوصف للعلاج، وهي ما اخذته ولا هذه نقطه تفتيش، ويمسكون ابو علي ويسافرون الى سوريا. قال لي خلاص جت من رب العالمين وانا راضي، خلاص انا بجلس في سوريا وبشوف حياتي خلاص. طبعا اليوناني كان يتصل عليه يقول انا راح اضبط لك الامور وارجعك مره ثانيه. اليونان بشكل رسمي قال لا 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 خلاص، انا يعني كانها مكتوبه لي اني ارجع، وانا اصلا ودي ارجع من زمان. لكن انصدم ابو علي لما رجع، لقى اخوانه وابوه مسكرين المحل، محل حداده، شبعوا فلوس، وهذا يرسلهم مبالغ كبيره، وكل واحد صار عنده بيت وارض ومزرعه وعايشين بتنعمين وعيال ودنيا، وخلاص ما يبي يشتغلون. يعني قال لابوه يا يبا، يعني ايش اللي صاير؟ الفلوس اللي ارسلتك شنو شريت فيها؟ قال شريت فيها بيت وعمرت لك وكذا، وبيتك مسكر، بيتك الجديد مسكر، واخوانك كل واحد بيت والحمد لله وامور طيبه، وكل واحد عنده مزرعه وحاط فيها عمال. قال يا يبا زين، وبعدين ليش تركوا المحل؟ يعني هذا مصدر رزق وحرام وكذا. قال يا ولدي، اخوانك خلاص ما بيشتغلون يعني شغل فني بايدهم ويتعبون، والحمد لله عندهم. قال يبا الفلوس تخلص بكره، حرام. المهم سكت، يعني صحيح ان حس شوي ان اخوانه كانهم متنعمين بفلوسه او هو متغرب، ورجع ولا لقى ان حاله حال اخوانه، يعني هو يلا طلع على بيت، يعني لان كل شيء باسم ابوه. سكت، قال فدوه الاخوان ويستاهلون والحمد لله، وانا رجعت الحين وان شاء الله اشتغل. وسكن مع امه وابوه، ما يبي يسكن في بيته الجديد، مستاهش يبي يشوف ابوه وامه. شاف زوجته يعني ما عنده إلا ولد واحد بعد هالسنوات اللي تغربوا، أخوانه كل واحد عنده 4-5 وعايشين، ولده حتى ما يعرفه، ما يعرف حتى أبوه. حس شوي إنه ضيع عمره، قال لا الحمد لله، الحمد لله اللي صار صار، وأنا رجعت بخير وصحة وسلامة وأرجع أشتغل من جديد. فكر الآن ان مدام سكروا محل حداد، انا اجي اشتغل شنو؟ ادور بعد شغل عامل، لان لازم اشتغل، ما يصير اقعد اخلص الفلوس اللي انا جمعتها. قام واشترى له راس تريله، تعرفون هالشاحنات اللي هو قاطر ومقطور الراس، اشتراه من دبي، خذ له فيزا وطارق لدبي واشتراه ورجع وبدا يشتغل فيه شوي شوي. وش يسوي؟ صح ان شغله فيها غلط، لكن كانت دارجه ايامها. يروح للامارات، بما ان السياره اماراتيه، ينقل بضائع من الامارات الى السعوديه، يجيب البضائع من الامارات يوديها للسعوديه، وهو طالع من السعوديه يعبي شنو؟ يعبي ديزل. الديزل كان بالسعوديه ببلاش، مو مثل الان، لا بلاش كان ايامها. هذا الكلام يعني تقريب 2005 كان ببلاش الديزل، وكان في الإمارات الديزل غالي. فهو يطلع البضائع من الإمارات يوديها للسعودية، وهو راجع من السعودية راجع للإمارات يعبي ديزل يبيعه في الإمارات، وشغال. أول تريلة، جاب تريلة ثانية وشغل عليها ناس، جاب تريلة ثالثة، تريلة رابعة، وما شاء الله فتحت معاه الدنيا من جديد. أو ترك خل أخوانه يستمتعون باللي خذوه أبوهم، أو مستعش يقول أبوه رجع لي اللي شريت فيهم الأرض والبيوت وما أدري شو، بلش شغل من جديد. قام وطلعت له فكرة، يعني استقر في دبي، وهو من دبي للسعودية وراجع رايح رات خط نقل البضايع. واحد من أصدقائه قال: تدري أن الآن، وهذا كان الكلام في بداية دخول الأمريكان للعراق، قال: تدري الآن الأمريكان عندهم قاعدة موجودة في طرطوس، ويحتاجون إلى أشخاص ينقلون لهم البضائع من ميناء طرطوس إلى العراق، إيش رأيك تروح تشتغل هناك بما أنك؟ قال: ها، بس سيارات اللي عندي سيارات إماراتية. قال: بيعها وروح هناك يا حبيبي، روح. المنفكر والشغال شغالين عنده السواق كلهم سوريين، جمعهم السواق قال لهم: شوفوا التريلات هذه كلها راح أبيعها وراح نرجع إلى سوريا، أشتري تريلات هناك وراح نروح إلى ميناء طرطوس، السجلون وندور شغل نقل بضائع للأمريكان من طرطوس إلى العراق. قالوا له: أحسن، بعد نكون قريبين من أهلنا في سوريا. أو فعلا وينفذ الخطة، يبيع الشاحنات اللي عنده وياخذ السواق اللي عنده اللي هم أصلا سواق سوريين وعندهم رخصة قيادة إماراتية لكنها معترف فيها حتى في سوريا، ويروح يوديهم إلى سوريا واشترى له تريلات ويوديهم إلى ميناء طرطوس ويسجل أسماءهم، ويبدأ شوي شوي ياخذ شغل خفيف إلى أن بدأ يتعرف على الأمريكان وصاروا يعجبون بشغله وصاروا يعتمدون على أبو علي. والتريلات الثلاثة صاروا خمسة، بعد فترة صاروا سبعة، بعد فترة صاروا عشرة، وقام يشغل إخوانه معاه وأهل بلدته، وأي واحد يبي رب العالمين يفتح عليه اوه وعائلته واسرته يشتغل سواق عند ابو علي. وصار ابو علي الناس تجي من كل صوب في درعا وفي الحسكة وغيره يجون يسمعون في ابو علي، الكل يجيب واسطة حق ابو علي علشان ابو علي شغله عنده سائق او يشتغله عنده عامل او حمالي او كذا. والله فتح عليه من جديد ابو علي ما شاء الله مع العقد عقود مع الأمريكا، إلى أن جت عام 2009 اللي حصلت فيها الكارثة حق أبو علي. يوم من الأيام أو يتصل أبو علي عليه، يعني من درعة إلى طرطوس تقريبا فيها 7 ساعات بالسيارة، قال: تجيني الحين يا أبو علي، والله ما يفكك مني إلا الموت. بسم الله الرحمن الرحيم، صاير يا أبا، صاير. قال: له تجيني الحين، أقسم بالله العظيم لا أنت ولدي ولا أنا أعرفك، الحين تجيني. قال له: يا يبا أنا بطرطوس. قال له: تجيني صاير يبا، قول لي. قال له: تجيني الحين. قال: حاضر. ويترك اللي بإيده أبو علي ويطير إلى درعة، 7 ساعات يمكن وصلها ب4-5 ساعات. طار، ما هو عارف أبوه إيش فيه. أبوه يقول له: بذبحك وراح أتبرى منك وراح أسوي فيك، إيش فيه صاير؟ ويطير حق أبوه: إيش صاير يا يبا؟ قال له: اسمع، لا أنت ولدي ولا أنا أعرفك، ومتبري منك ليوم الدين، إذا الآن ما تطلق زوجتك. قال له: شنو؟ قال: إيه نعم، ترمي عليها يمين الطلاق الآن، وتروح للآن عند بيت أهلها وتطلقها. قال: يا يبا اهدأ، اذكر الله يا يبا، ايش صاير؟ شنو فيه؟ مو أنا أقول لكم زوجة أبو علي عايشة مع أبوه وأمه كبار في العمر وعايشة عندهم. فقال: يا يبا ايش صاير؟ ايش سوت؟ قال: زوجتك سبتني وغلطت علي. قال: زوجتي؟ مستحيل. قال: هذا اللي صار، الحين تروح لبيت أهلها وتطلقها. قال: حاضر حاضر، أنا الحين أروح وأتفاهم إياها. قال: لا ما تتفاهم، تروح تطلقها. قال: إن شاء الله. ويروح لزوجته بيت أهلها عند نسايبه. هذا أبو علي عقل كبير، يعني مهما كان الموضوع شوي فيه اندفاع هو دائما متروي ويحكم عقله حتى لو كان ابوه، لان في بعضهم بس امه تقول له روح طلق زوجتك طالق، ما حتى يسال امه، يمكن امه فاهمه غلط، يمكن الدنيا لا، ابوك على طول يطلق. والله اعرف اثنين متهاوشين بديوانيه، قال طلقها، طلق بنت الرجال هذا، قاعد كان يقوم الولد يطلق كذي عن غشمره، هذاك على ابنه ما يرد كلمه ابوه. المهم ما كان بالطويله، راح لها قال شو اللي صاير؟ قالت استريح الحين افهمك الموضوع. قالها بس بسرعه لاني انا راح اموت من 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 الرعب، راح اموت من القهر، راح اموت من جاي من طرطوس على وجهي، تكلمي. قالت تعال شوف ولدك. قال ايش في ولدي؟ ولا الولد لا في راسه واحد بط راسه، ايش صاير؟ قالت ابوك دخل علينا معاه كرتون موز. شنو موز؟ قالت اي نعم، موضوع فيه موز، دخل علينا معاه كرتون موز، وصاروا الاولاد صغار اللي هم احفاده عطني بابا كبير عطني فيعطيهم كل واحد وحده، من بينهم علي ولد ابو علي اعطاه وحده. فرجع مره ثانيه علي يقول حق جده يا جدي عطني بعد موزه. قال لا ما في. فالولد بدا يبكي، بكى وقعد شوي يستمر هو يبكي وكذا. فقالت ام علي عمي الله يخليك عطى موزه خليه يسكت، الله يخليك يا عمي. قال انا اقول لك لا ما تكسرين كلمتي، او يضرب الولد على راسه نفس الكف. لكن هو الحجي الله يعطيه العافيه كان لابس خاتم، وخاتم كبير جدا، لدرجه ان لما ضرب راس الولد الصغير انه فتح راسه، بدا ينزف الولد. وهذه بدأت تصرخ وتقول حرام عليك الله لا يوفقك الله كذا، تقول حق ابو زوجها، لكن ما سبتها ولا تفلت عليه ولا سوت شيء مثل ما يعني صور له، مصور حق ولده. لكن هذاك الشايب لانه معصب يقول اطلقها، سبتني غلطت علي، ايه قالت لا حسبي الله عليك الله لا يوفقك الله كذا. بس شافت ولده ينزف، وتعرفون الام ما سيطرت على نفسها، يعني خذت ولده وراحت بيت اهلها. قالت له يا ابو علي، زوجته تقول له يا ابو علي الموضوع مو هني. قال شنو؟ قالت الموضوع ان انت كانك ناسي نفسك، 4 سنوات في اليونان، والان صار لك 3 سنوات تقريبا في الامارات، ويوم رجعت استقريت في طرطوس، يعني بعيد عني وعن ولدك، ولدك كبر ولا حتى جلس معاك. لكن في شغلة بعد انت غافل عنها. قال شنو؟ قال شوف شكل ولدك، شوف لبسه، شوف شكله. قال شفي؟ ولا فعلا ابو علي هني انتبه انه ولده ملابسه رثة وسخة، ما عنده غيرات، زوجته لبسها قديم جدا، ساكتة وصابرة، لا بيدها ذهب، لا هي متنعمة من الشغل اللي هو يشتغل فيه، كل اللي طلع يعطي لأبوه والأخوانه، وأخوانه زوجاتهم مليانة يدينهم ذهب، عيالهم لبس أحسن لبس. فبدأ يقول إيه نعم، أنا شلون ضيعت عمري؟ يعني حتى لو كانوا أخواني وحتى لو كان أبوي أعطيه ما أقصر معاه، لكن كذلك أراعي ولدي هذا اللي كبر وأنا بس أشتغل عشان غير ياخذ. أنا صحيح أساعد الناس، لكن ساعد ولدك في الأول. هني استوعب شوي، رجع لأبوه قال له يبا يعني حرام أنك ضربت الولد صغير وهذا حفيدك. شو يقول لأبوه؟ يعني شو يقول؟ يقول ليش طاقيت ولدي؟ ليش ضربته؟ فيحاول أنه يعني قال له يابا يعني شلون تضرب الولد بهالطريقة وفتحت له راسه. الأبو يوم سمع أولده اللي هو أبو علي يقول له هالكلام، قال له ها عبت راسك علي، ها والله أنا قايل إنك مو رجال، إنك مو محترم، أنا متبري منك ليوم الدين، اطلع برا. قال يا يبا شنو اطلع برا؟ قال اطلع برا، أنت ما أنت ولدي وكذا، ومن اليوم طالع، وعلى فكرة مالك أي شيء عندي، والأراضي والبيوت وحتى البيت اللي أنا مسوي لك ترى باسمي، والتريلات اللي أنت حاطها الآن في ميناء طرطوس واللي يشتغلون عليها وعقد مع الأمريكان، ترى هذه ملك لي وأنا راح أبلغ على سرقتها. قال لي ايش صاير؟ أنا ايش سويت؟ قال أطلق الحين. قال ما راح أطلق يا يبو، أنت ضربت ولدي والمرة ما أحلفت وقسمت اليمين وحلفت على المصحف. قال أنا ما خصني، أطلقها، أنا كلمتي ما تنزل. الشايب شبع بيني وبينكم، الشايب يعني لو هذا الكلام على أيام ما كان فقير كان مشى الأمور، لكن الآن شبعان فلوس وأراضي بيوت وكذا، منو هذه علشان تغلط عشان أنتوا فهمتوا شلون؟ الفلوس يا جماعة مو تغير النفوس، لا، الفلوس تكشف حقيقة النفس البشرية، تكشفها لك ما تغيرها. إيه لا، نفسك النفس الحقيقية موجودة داخل، لكن لما تكون عندها فلوس تطلع على سطح الجسم، جسم الإنسان يبين هذا منه وهذا شنو معدنه. الشايب خلاص شبع، قام لا قال اطلع برا يا الله، قال يا يبا اهدأ يا يبا، ويطرد أبو علي من البيت. سكت المسكين، قال يمكن يعني معصب وكذا، وراح رجع إلى نسايبه عند زوجته، بات عندهم شوي، ولا جاية خالة مرسلة منه أبوه، قال يا أبو علي أنا ترى مرسلني أبوك وجاي أسألك، هل طلقتها ولا تجيب تريلات اللي أنت مشغلهم مع الأمريكان؟ قال شنو؟ قال أبوك متبري منك إذا ما تطلق. قال أنا ما راح أطلق. قال إذا هو متبري منك ويبي التريلات علشان لا يروح يبلغ عليك سرقة، وعلى فكرة ترى التريلات أبوك عارف أنه عندك تقريبا 10 تريلات وخلاص، ووزع على أخوانك كل واحد يأخذ له 3. ينصدم أبو علي، ولا طلعوا فعلا أخوانه وراء الموضوع وتحريض الأبو. كانت زوجاتهم تحرض أزواجهم على أن يخلون أبوهم يأخذ التريلات وكل واحد يسجل له 3-4 علشان يعيشون منها. ليش بس أبو علي؟ بما أن هذول خلصت الفلوس اللي أبوهم موزع عليهم، فلوس أبو علي الأول أيام الحداد وأيام، فيبون فلوس، يبون مصدر أموال. من اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب، ولد أبو علي بعيد وعياله هذول اللي جنبه يحن على اللي جنبه أكثر من البعيد، مع أن البعيد هو اللي أفضل، وهو بعد الله عز وجل هو اللي فتح لهم الخير. لكن شو يسوي؟ تضايق أبو علي، قال حق خالة، قال خلاص بلغ أبوي أن أنا ما أبي شيء، وهالتريلات هذه أخذها لا يروح يبلغ سرقة، ولأن فعلا أبوه مسجل كل شيء باسمه حتى التريلات، لما كان أبو علي يشتري أي شيء يسجل باسم أبوه، يعتبر أنه هو الزعيم الكبير، لما يسوي أي صفقة يقول إن شاء الله بجيب لك الوالد الكبير الحجي، فكان يرز أبوه يعني، حتى التريلات يسجل باسم أبوه، عقد مع الأمريكان يسجل باسم أبوه، الأموال تجي باسم أبوه، كان راز أبوه يعني، يعتبر أبوه مسوي أبوه شيخ. فصل عليه أبوه الحين، قال تفضل هذول مفاتيح التريلات، لكن بلغ أبوي أن العقد مع الأمريكان باسمه، والأمريكان هذول ما عندهم يمرحميني، إذا أخل بالعقد مع الأمريكان ما يودونا سجن بوغريب، لا لا حبيبي، يودونا إلى غوانتنامو. وهذا الخال راح بلغ الشايب الموضوع، الشايب اخترع، ها إيه والله صحيح، عقد مع الأمريكان وفي عقد جزاء ممكن يعملوا لي مشكلة، ولا أنتم عارفين. قام أرسل الخال معاه المفاتيح، قال له خلص رجح أبو علي وقول له متى ما خلص عقده مع الأمريكان يرجع لي بس التريلات، رغم أن التريلات له لأبو علي نفسه، رجع وعطاه. قال له ماشي، العقد انتهى بعد 2-3 وخلاص، بعد 2-3 أنا راح أرجع له وأمر الله وباخذ فيه أجر لأن أبوي، بس أبي أسكت. ورجع أبو علي يشتغل مع الأمريكان إلى أن حصلت له الصدمة الثانية، عنده واحد من السواق اللي على تريلات، هذا أعز أصدقاء، هذا رفيجة من عمر، وكان دائما ابو علي تشكاله ويسولف معاه، وكان معاه ايام العسكريه، وكان معاه لما كان يتضايق من اخوانه والمشاكل اللي مع ابوه وكذا. المهم هذا الرجل ابو علي كان مبسوط انه يشتغل عنده وان الله فاتح عليه هذا اللي هو صديقه. والكلام كان في 2009، طالع هذا السائق من طرطوس على تريلا اللي يملكها ابو علي الى للعراق علشان يوصل بضاعة الامريكان، او يمسكون الدواعش على اول ايام ظهورهم في العراق، او يمسكون هالولد. اهلا وسهلا توصل بضاعة ومنتوجات ومساعدات للامريكان في العراق، تعال تعال، او يذبحونه وياخذون التريله. ايش صار في ابو علي لما درى؟ حزن عليه حزن شديد جدا، كان اللي ميت عنده اخوانه كلهم وابوه وامه، هذا اعز انسان عنده في هال في هال في هالدنيا، احن عليه من امه وابوه، وكان ينبسط عليه وكان سعيد ان هذا يعني رزقته ورزقة عياله وكذا من بعد الله عز وجل، ان التريلا اللي يشتغل عليها. حزن عليه حتى ان اليوم الثاني هو بنفسه راح للعراق وراح جاب جثته وسواله عزة ودفع الدية حق اهله زوجته وعياله، وقال لهم دام انا عايش في هالدنيا راتب ما ينقطع عنكم. حزن عليه وصار يعني صار يكره العمل في التريلات من بعد صاحبه هذا، فقرر انه يلغي العقد بينه وبين الامريكان على الحادثة هذه. راح لهم وسوى معاهم مشكلة وانتم ما تحمونا وانتم، وفعلا بسبب الحادثة فسخ العقد بينه وبين الامريكان. وابوه واخوانه بعد ما دروا انه فسخ العقد مع الامريكان جو كل واحد وخذاله تريلة ثنتين ثلاثة وخلوا ابو علي على الحديدة، ما يملك شيء، لا بيت لا ارض لا سيارة. قال انا ما راح يئس، قام يدور شغل، يروح للشام يروح لدمشق يحاول يشتري يبيع. جلس له سنة سنة ونص ما في حل ما في فايدة، وتحصل الأزمة في سوريا، الأحداث اللي صارت من بعدها، السيارات راحت، أخوانا خسروا كل اللي يملكونه، اتركوا أمه وأبوه وهو ما يدري عنهم. بعد سنة ويروح يشوف يبي يطمئن، كل يوم الثاني يسمع أنه صاير قصف على المنطقة اللي ساكنين فيها، وتعرفون الدرعة كانت من أكثر المناطق اللي تأثرت بالأحداث. يوم راح ولا أبوه كبير في العمر ومريض وما يملك أي شيء، وإخوانه ماخذين كل شيء وتاركين أمه وأبوه كبار في العمر ما حد يرعاهم، وانصدم. قال له يا يبا، أبوه أول ما شافه يحضن فيه، قال له أنت وين؟ قال له يا يبا أنا وين؟ أنت مطاردني وما خليت لي شيء وحالف علي إني ما أشوفك ولا كذا. قال له والله يا ولدي أنا ندمان، والله أتمنى إني أشوفك قبل لا أموت. وفعلا بعد 6 أشهر توفى أبوه، خذ أمه الكبيرة في العمر وزوجته وولده وطلع تهريب إلى تركيا، ومن تركيا إلى قبرص، ومن قبرص إلى دولة ثانية وثالثة ورابعة، إلى أن وصل إلى ألمانيا. لكن الرجل ما يملك أي شيء غير خبرته في الحياة، ومثل ما قلت لكم أنا أبو علي ما ييأس، يستمر في المحاولة. اشتغل في البداية كعامل يومي يجمع هاليوميات، أثبت وجوده، فتح له محل استأجره، محل حدادة بسيط جدا للتصليحات، شوي شوي بدأ يصنع فيها الحديد، شوي شوي قام يدخل الألمنيوم، شوي أو بدأ رب العالمين يرزقه من جديد. الآن أبو علي يملك من أكبر مصانع الحديد والألمنيوم في ألمانيا، وانتم عارفين وهذه حقيقة لازم نؤمن فيها وما تخفى عن الكثير، السوريين أكثر ناس يجيدون الحرفة، إذا اشتغل السوري يكون متميز عن غيره بصراحة. يعني لا حد يزعل مني، يعني السوري حطه في المطاعم خصوصا المشويات، السوري حطه في مكنة السيارات، السوري حطه في البنيان، تلقاه ناجح ويحبون العمل. وهذا ترى سبب ان في بعض الاشخاص العنصريين يكرهونهم في بعض الدول مثل تركيا ومثل في لبنان، بعض الاشخاص مو كل اللبنانيين طبعا اكيد، او في بعض الدول اللي تواجد فيها السوريين اللي هاجروا من سوريا بسبب الاوضاع والاحداث، وتشوفونهم يطالبونهم بترحيلهم. ليش؟ لان مثلا التركي يسوي لك الشغله غاليه وما هي بالاتقان اللي يسويها الشاب السوري وبسعر اقل، لذلك انت تلجأ للسوري وتقول لا هذا افضل وارخص وجوده، وهم ناس اصحاب حرفه اذا اتقنوها خلاص ما حد يجي في مستواهم. فلولا الظروف ما طلعوا من سوريا، بلد الخيرات، بلد الثروات، بلد جنه الله في الارض، معروفه سوريا. والله لو الأحداث والله ما تلقى سوري في أي دولة في العالم. فهذه رسالة حق أي شخص يعني في الدول اللي يتواجدون فيها الناس العنصريين. السوريين ترى لهم أفضال، تاريخ اذكرهم، السوريين لهم أفضال على بعض الدول اللي صارت فيها أحداث، منها لبنان. من اللي يستقبل الشعب اللبناني لما صار عليه القصف في الثمانينات؟ من يستقبله غير السوريين؟ وكذلك في تركيا كانوا أول يهجرون في تركيا يروحون إلى سوريا يستقبلون الشعب السوري، شعب مضياف وكريم، لكن رب العالمين قاعد يختبرهم والله يصبرهم وإن شاء الله ويرجعهم لبلدانهم. أبو علي الحين عايش بنعيم وخير على كل الناس، كل العرب الموجودين في ألمانيا، أي واحد يحتاج أي شيء أبو علي ما قصر فيه. حتى أن أحد أصدقائي أنا يقول لي يا أبو طلال أنا مرة زليت بلساني قدام ابو علي، يقول انا مو محتاج شيء يعني، لكن يقول مرات يا اخي ودك تربح لك شيء، فقعد يسولف. قلت له ابو علي ما شاء الله انت يا اخي ما تحط يدك على شيء الا يعني تربح يضحك. قال ليش انت بدك تربح شيء؟ قال اي والله. قال كم بدك مبلغ؟ قال والله يعني ابي 2000-3000 دولار. يقول زياده على راتبي. قال بدك 6000 دولار الحين يعني من شغل ايدك انت؟ قال لا ايه يا ريت. قال في واحد في قطر ويبي نفس المواتير مكاين هذه، هني سعرها ب10000 دولار وقيمتها في قطر توصل لي قطر يطلع مبلغ هناك 30000 دولار الماطور الواحد. انا اوصل لك الماطور وادفع لك حسابه واوصله لك لي قطر، بيعه وانت تربح من الماطور الواحد تقريبا 6000 دولار. يقول فعلا هو اللي اشترى لي اياه وهو اللي شحن لي اياه وودى لي الى قطر، وانا بس اتصلت على واحد من اصدقائي هناك راح باعه ولا وباعه بسعر رخيص. يقول يا ابو طلال ويحط الالاف الدولارات بجيبي. يقول وانا قاعد يقول هذا الرجل يا ابو طلال رغم ان الان كثير من العمال عنده عرب وغير عرب واجانب مختلف الجنسيات يشتغلون عنده الان في المانيا، الا انه هو الى الان يشتغل بايده. الله موفقه لانه انسان امين وخايف الله وحنون على الناس وعلى البشر، وبالاضافه الى انه مخلص في عمله ويحب عمله ويستمر ما ييأس. وكل العراقيل اللي في حياته يتجاوزهم ما يكبر المواضيع، مشكله صارت ما يكبر، يقول تصير حوادث وكوارث ومصايب، لكن نلقاه هو الوحيد اللي هادي وياخذ الموضوع بريلاكس وبحكمه وبعقل، لذلك هو ناجح. اعتقد انكم فهمتوا المغزى من القصه. الله يوفق كل شخص يحلم وعنده طموح، ان الله يوفقه ان شاء الله ويستر عليه. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.